أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في هذا اليوم هدية كريمة اخترتها أنا لكم، وهي تتناسب مع الجو، جو الجهاد وجو النصرة وجو الكفاح ضد الإلحاد، حتى نعلم شيئا عن هؤلاء المجاهدين. يقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سأله سائل، سأل رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من أول الناس دخولا الجنة؟ وهذا سؤال مهم جدا، من أول الناس دخولا الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أول الناس دخولا الجنة هم فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الصغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: اذهبوا إلى هؤلاء القوم الجالسين فحيوهم وسلموا عليهم. فتأتيهم الملائكة فيحيونهم ويسلمون عليهم، ثم يقولون لهم: من أنتم الذين أمرنا الله أن نأتيكم فنحييكم ونسلم عليكم؟ فيردون ويقولون: نحن فقراء المهاجرين الذين كنا يتقى بنا المكاره وتسد بنا الثغور، ومات أحدنا يوم أن مات وحاجته في صدره لم يجد لها قضاء، فإذا دخلوا الجنة دخلت عليهم الملائكة من كل باب، كما حكى الله في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم عليه. حديث على طوله يتلخص لأن واحد أعرابي صالح بيسأل حبيب الله صلى الله عليه وسلم عن أول الناس دخولا الجنة، ودي شيء النفوس كلها تحب تستطيع. أول واحد يخش الجنة مين؟ والأعرابي يسأل عن النوعيات مش عن الأفراد، لأن لا شك إن مثل أبو بكر وعمر والسبعين ألف اللي هيخش الجنة ده حساب دول مثل الشك سابقين، لكن هؤلاء أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ممن يدخلون في الحديث أنهم للمهاجرين، وماتوا يوم أن ماتوا ولا شيء معهم. أبو بكر الصديق اللي كان يملك ثمن أناصر وتل ذهب صافي، يوم أن مات ما ترك إلا عبدا وناقة وقطيفة، وقال لأهله: ابعثوا بهذه الثلاثة إلى عمر حتى يضمها إلى بيت المال لأخرج من الدنيا وقد جاهدت بماله كله ونفسه. فهؤلاء أيضا فقراء مهاجرين تسد بهم الصغور، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم يوم أن يموت وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. ودول ثلاثة مهمين نعرفهم قبل ما نستغفر ونتوب وننصرف. بيقول: أول عباد الله دخول الجنة فقراء المهاجرين، وإنما بدأ بالمهاجرين ناس ضحوا الله عز وجل قدمهم حتى عال أنصار، الأنصار أعطاهم حقهم بالتكريم والتحية والإقرار بالفضل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كثر خيرهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة. ده أكبر مدح الأنصار. ومع هذا فإن الله حينما خلع خلعة الرضوان على الصحابة بدأ بالمهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفضل العظيم. وتلك هي التي انتصر بها أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدوث ما يشفي الاختلاف، حتى قال قائل من أمير ومنكم أمير يوم التخيف، ذهب إليه أبو بكر فقال علام الاختلاف يا معشر أنصار، لقد آويتم ونصرتم وآثرتم ونحن نقر لكم بذلك، ولكن يا معشر أنصار إن الله قدمنا عليكم في القرآن، فقال والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا نقطع برأي دون مشورتكم. فآمر الأنصار دور معترفين له، وتمت له البيعة رضي الله عنه بهذه الحكمة العالية والسياسة الرشيدة. فكان هذا من أسباب أن جعل القضاء والقدر فقراء المهاجرين، يبقى مهاجرين كانوا فقراء يعني هجرة، والهجرة فيها مبيع، فيها ترك الوطن وترك الأهل الزوجة والأولاد والوالدين، قد يكون الرجل مؤمن وابوه وامه كافرين ومراته كافرة وعياله، فبيترك كل هؤلاء وبيسيب وطنه ويشتتوا في البلاد، منهم من ذهب إلى الحبشة مرتين يروحوا ويرجعوا ويروحوا، ومنهم من ذهب إلى المدينة. فهؤلاء الذين آثروا عقيدتهم على أوطانهم وعلى أهليهم على أموالهم على دورهم على عيالهم، لابد أن يمنعه الله امتيازا. أول عباد الله دخول الجنة فقراء المهاجرين، إيه امتيازهم؟ الذين تسد بهم الثغور، والثغور جمع ثغر كثغر السويس أو بورسعيد أو الإسماعيلية أو الإسكندرية الميناء، يعني الميناء الثغور المكان اللي ترص عليه السفن والبواخر ويكون مبدأ لركوب الراكبين بسفرين. فعادة إذا أصل عدو إلى بلاد الإسلام عشان يحاربها من جهة البحر ما يقدرش يجي على أي شط، لازم يجي على ميناء على صغر من الصغور عشان بواخره ترد عليه ويقدر يحارب ويضرب بالمدافع ويطلع بقى يعمل اللي يعمله في البلد. فإذا وجد على هذه الموانئ وهذه الصغور هناك يحرسونها ويسدون الصغر حتى لا يفكر العدو بأنه يغزو الدولة من جهة صغورها أبدا، يعرف أن حراسة شديدة والمدفعية والبحرية واخذ بالها والجنود البحريين واخذين بالهم، هؤلاء الحراس على المواني والصغور هم عند الله من أعظم الناس أجرا، إذا أدوا فرائض الله ولم يتخلوا عن أحكام الإسلام، فيجمعون بين القيادة والعبادة ويجمعون بين طهر الخلق والعفاف عن ما حرم الله، تسد بهم الصغور. وفي الحديث من حرس ليلة على ثغر من ثغور المسلمين فله أجر من صلى وراءه أو صام من المسلمين. شبه المسلمين كم مليون، يبقى له مثل أجرهم في الصيام والصلاة لأنه وقف يحرسهم على الميناء ونيته انه هو يصد العدو ويرده اذا جه او ينبه الجيش، فوجود الحارس على الميناء جاء كحارس صد ورد العدو يجعل الله سبحانه يعطيه أجر كل من وراءه من المسلمين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كذلك. أبو هريرة فزع الناس يوما فخرجوا إلى الساحل وظنوا أن عدوا جاء من البحر، فلما لم يجدوا بأسا رجعوا إلا أبا هريرة فإنه استمر ساهرا عند الميناء، ميناء ينبع، فقال له يا أبا هريرة انصرف الناس نسج مفيش حاجة خير يوم، قال له إني سأبيت هنا. قالوا لما تبيت وقد أمن الناس؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرس ليلة على ثغر من ثغور المسلمين كان خيرا له من قيامه ليلة القدر عند الحجر الأسود. ويا له من ثواب ويا له من فخار. إخوانكم المجاهدين في الأفغان هم الآن بيحرسوا، مش بيحرسوا أفغان بس بلدهم أبدا، لأن روسيا مش ناوي على أفغانستان فيها حاجة. أفغانستان ما هي إلا سلم يجاور إيران اللي فيها البترول اللي كانت بتطلع 4 مليون برميل في اليوم الواحد. إيران وكانت أول دولة بتعترف بإسرائيل زمان وتعمل تعمل. روسيا عاملة ترتيبها إيران وبعدين دول الخليج زي ما انتم عارفين، كل الدنيا بتقول شركة حس. فروسيا لو نجحت في هذا هيبقى المسألة بتاعت سيدنا علي رضوان الله عليه، إما ضربوا عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله بلجم النار على رأسه وعرف أنه مقتول، واحد يسأله بيقول له من أكلك أو من قتلك؟ قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فبيسألوه رضي الله عنه وهو بيموت إيه الثور الأبيض ده؟ جاب لهم القصة بتاع التيران الثلاثة برضو بتنفع ديا الشباب عشان يعرف ان تفكك المسلمين العرب بيطمع العدو فيهم. وكلت يوم اكل الثور الابيض، قالوا ايه يا علي الثور الابيض؟ قال كان فيه ثور ابيض واحمر واسود والثلاثه ماشيين مع بعض اصحاب في الصحراء وفي يريدون في الاجمع بالليل في الغابه وينطلقوا بالنهار يبحثوا عن الزهر. ولما اراد الاسد ان يفترسهم لم يتمكن، ثلاثه مع بعض مهما كان هو اسد بقرونهم يهزمونه. ففكر الاسد انه يفرق بينهم الاول عشان ينفرد بكل واحد منهم على حده ويخلص منه، لانهم ما داموا مع بعض مش هيخلص. فرق تسد، ده المبدا اللي معمول به الان في الاستعمار روسيا وغيرها، الهف افغانستان وبعدها ايران والمسلمين هم بيتفرجوا. مبلغ جهاتهم يبعث فيه الفلوس بتاعهم ونجعل الفلوس بلاهيه احنا نقدر نجيب، انما ان شاء الله يأبى الله الا ان يتم نوره. هذه الاموال التي يستضعفها الروس ما هي الا حراب واسلحه في يد القدره يهزمهم الله بها ان شاء الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ففك الاسد يضيع الثنائي الثلاثه، فراح للاحمر والاسود قال لهم الطوب ابيض ده اللون بتاعه ناصع او سائع وده ممكن يذل الوحوش اللي بيجمع عليكم ظلمهم معاكم حياتكم في خطر، فاما صاحبكم انكم تخلصوا منه لان انتوا في الاولين فيقدر ظلمكم يتوهكم الجبل، انما الابيض ده هيذل العدو عليك. فهم من تكفير لهم صدقوا قالوا طيب بس سيبوني انا وانا على حكمي ما تجيش انت يا مس. قال روح. فسلموا في ابوهم الابيض فانفرد به الاسد وافترق. بعد شويه راح للثور الاحمر قال له بطل خايف عليك من اللون الاسود، الثور الاسود ده وشه عكر ومنظره يذل الاعداء عليك، فايه المال نعيش مع بعض احنا كويسين ونخلص من أسوأ طلاقات؟ قال روح اخلص منه. فتركه يفترس الأسود على انفراد كما افترس الأبيض على انفراد. خلاص ما عادش بقى غير الأسد والحمار الأحمر الثور الأحمر. قالوا تعالى بقى قالوا استنى أنا فاهمان قالوا فاهمان حتى من غير ما تتكلم أنت هتفترس. قالوا جالك منين؟ قال له أكلت يوم أكلت ثور أبيض. فمن يوم ما سبنا لك الثور الأبيض أخونا وأهملنا فيه لو كنا احنا الثلاثة وقفنا قدامك ما كانش تمكن لا الابيض ولا الاسود ولا الاحمر. انما احنا الاثنين سيبنا اخونا الثالث وجه سمع في الثاني ولقينا هروح اهو. علي فهم هذا المثل قال ساعة ما قتل عمر وبعد عثمان يبقى اشمعنى علي يعني؟ هذا الكلام بيقوله على الخلفاء الراشدين اللي قتل واحد ورا واحد وكلت يوم اجرت هو الابيض. فنسأل الله تعالى ان احنا ما نكونش زي الثلاثة روح افغانستان وراها ايران وراها السعودية وراها الله اعلم. لان النهارده البترول بيجري به لعاب الدول الكبرى وهم قادمون على اسمى طاحنة وكل واحد بالدلاح اللي يغلب يغلب. نسأل الله ان يجعل جنده هو الغالب. اللهم يا من قلت وان جندنا لهم الغالبين المنصورين انصرنا يا رب العالمين. تسد وهم الصدور وتتقى بهم المكارم فضل فضل قبل من استقى. ايه معنى تتقى بهم المكارم؟ اي ان هؤلاء المجاهرين مع كونهم حصونا في الصدور ودرعا واقيا على الحدود للحراسة فهم تتقى بهم المكارم. فلا اي واحد وقع في مكروه يروح له تقول يا فلان اي النهاردة عندي عيل مات عندي زوجة ماتت عندي عيل عيان فعاوز ارجيه. يقول يا سلام بس كده مش ارجيه عشرة يديله. واحد زعل من مراته يذهب احدهم ويصلح يصلح بين الزوجين يصلح بين الاولاد وابوهم وامهم يصلح بين الاخوة يعود مريضا او يشيع جنازة. هؤلاء هم الذين تسد وجه الصغور وتتقى بهم المكاره. ما جالسهم مكروب الا فرج الله كربه وما جالسهم عار الا كساه الله ولا جائع الا اشبعه الله ولا ظمآن الا ارواه الله. تتقى بهم المكاره. ايه الجلسه الاخيره؟ ويموت احدهم يوم ان يموت وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. يا سلام يا رب بعد الغلب ده كله بعد ما سدت بهم الصغور واتقيت بهم المكاره بعد هذه الخدمات اللي عملوها الواحد منهم مات يوم ان مات وحاجته صدر ما لم تقضيها انت له السليم يوم بقضي حاجه واحده لحبيبي المؤمن بامنع عنه ميت حاجه ما اضهرش. ليه يا رب؟ مدر أعدائك ولا أحبابك؟ قال دول أحباب. فلما لم تسرع بقضاء حاجاتهم ألا بد أن يموت وحاجاتهم في صدورهم لم يجدوا لا قضاء ليه؟ لأدخرها لهم بكرامتي يوم القيامة حتى أدخرها لهم كرامة مني أو تكريما له يوم القيامة. والله عز وجل يخبرنا عنه نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم المبلغ الأمين عليه الصلاة والسلام فيقول إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم غنمه من مراعي السوء. حديث طويل إنما يكفيني الجملة دي نشرحها ونصرف. إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم غنمه من مراعي السوء. عادة الراعي للغنم بيبقى أحيانا ماشي قدامها وأحيانا ماشي وراها ومع واحد تاني قدامها عيل صغير. فإذا أنزل غنمه في مرعى من المراعي ووجد في هذا المرعى نبات يضر الغنم بيسرع يقلع النبات يضرب الغنم ويجنبها هذا المرعى المدمر عشان الغنم ما تموتش. كما يصنع الراعي مع غنمه ويبعد عنه الطعام الرديء حرصا على حياتهم. فالله عز وجل وله المثل الاعلى هو راعينا وهو ابينا. فاحيانا بيمنع عن عبد المؤمن حاجات, احيانا اقول يا رب انا عاوز كذا, يقول للملائكه فوت ما هوش عنه حاجه سيبوه دي, يا رب فوت يا رب فوت. فين كل 500 طلب يقول طب اديله لي ابو الباقي. قال ليس ذلك هوانا منه على الله ولكن لما ادخرته له من الكرامه عندي. والله هذا كلام الله في الروايه, ليس ذلك لهوان, ما هوش هين ولا رخيص, ربنا يحبه قوي. اما الايه العشره من الدخل يوم القيامه, وثبت الحديث ان الناس يوم القيامه اما يشوفوا اللي صبروا في الدنيا وحرموا ثم رحموا في الاخره يقولوا كلهم يا ليتنا حرمنا في الدنيا من كل شيء ويا ليت الله لم يقض لنا اي حاجه في الدنيا. هؤلاء هم فقراء المهاجرين, تسد به السرور, تتقى بهم المكاره, يموت احدهم وحاجته في صدره لا يجلها قضاء. ان ترى اخر هم استحقوا ايه, يقول الله الملأ الاعلى يوم القيامه الملائكة اذهبوا الى هؤلاء الجالسين فحيوهم وسلموا عليهم. يقولوا لهم اشمعنا ربنا امر كده, اشمعنا امتيازكم انتوا ايه, يقولوا نحن الفقراء المهاجرون الصابرون. كان قلنا يسد بنا الثغور ويتقى بنا المكاره ومات احدنا يوم ان مات وحاجته في صدره لم يجد لها قضاء وبهذا استحققنا نعم الله. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب, سلام عليكم بما صبرتم فنعم القدر. فاللهم احشرنا معهم, اللهم اجعلنا ممن تسد بهم الثغور, واجعلنا ممن تتقى بهم المكاره, واجعلنا من عبادك المفلحين, وبارك في المجاهدين وفي المتبرعين, وانصرنا على الملحدين, وخيب امل الوجوديين والشيوعيين, يا ارحم الراحمين. امين امين امين.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا, خلق الارض ومدها وأنبت فيها من كل شيء موزون. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحكمة الكاملة التامة فيما خلق وفيما شرع, لا معقب لحكمه ولا تبديل لخلقه ولا مبدل لكلماته ولا مقر لعبد من قضائه وقدره. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله, إمام الهدى والتقى ومعلم العفاف والغنى, غنى النفس وغنى القلب, بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين, فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة, ولم يلحقه الله عز وجل بالرفيق الأعلى حتى أتم به النعمة وكشف به الغمة. وصلوات الله وسلامه تسرى وتتوالى على جسمه الطاهر وروحه الشريفة العالية كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون, بعدد حبات النبات وحصى الأرض ورمال الصحراء والجبال, وبعدد أوراق الأشجار وقطرات المياه وأنفاس الخلائق, وبعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة, على المظلل الغمامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فمن قديم الزمن والبشرية المادية دائما تعتبر القيم بحسب ماديتها وأعراض دنياها الفانية الزائرة. وكثيرا ما جاء الرسل ولفتوا أنظار الناس بأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وبأن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، وبأن الآخرة حق وصدق حاضر يحكم فيها ملك عادل يحب الحق ويبطل الباطل. ولكن غلبت على الناس ماديتهم فكانوا لا يعظمون، ولا يزالون الآن أغلبهم ومعظمهم لا يعظمون إلا من ظهر عليه آثار الدنيا من ملك ومال وبنين وجاه ومناصب وسلطان، حتى تعدى هذا الخلل الفكري إلى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه حسب نظرة الماديين إليهم. لقد متع الله قوما من قريش بالغنى والجاه، فأشبعهم من جوع وآملهم من خوف، كما حكى الله عز وجل ذلك في كتابه. ولكن كان غناهم وكانت متعتهم من أسباب إعراضهم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالحق ودعاهم إلى الله نظروا إليه نظرة احتقار، لأنه لم يكن غنيا مثلهم، ولم يكن ذا جاه أو مال أو عيال أقوياء، فادعوا بأنه كاذب أو بأنه مجنون أو بأنه ساحر، مع أن كلامه العظيم وهو كلام الله كان ينفذ من جوف الصخر، وكانت تتفتت له الجبال خضوعا وخشوعا، إلا قلب هؤلاء المشركين الذين قست قلوبهم فصارت أقسى من الحجارة. نظروا إليه فوجدوه بخيرا من المال، فقالوا لو كان الله أرسله لأغناه قبل الرسالة. وحكى الله عنهم ذلك، حكى عن تمتعهم بالغنى وعن نظرهم إلى الرسول الفقير فكذبوه. قال تعالى في سورة الزخرف: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. آيات بينات تخشع لها الجبال وتلك لعظمتها الأرواح وتشف من أجلها النفوس الصافية التي تخشى الله وتخاف يوم اللقاء. الله عز وجل حكى لنا في هذه السورة وفيما سمعتم من آياتها العظام أن الكفرة متعهم الله وآباءهم أغناهم بالمتع والمال والجاه والتجارة والبنين، فلما جاءهم الحق ولم يجلوه على يد غني مثلهم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ولما لم يجدوا عيبا في القرآن بل تحداهم فعاجزوا عن الإتيان مثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة لم يجدوا ردا ولا صدا لهذا الكتاب إلا قولهم هذا سحر وإنا به كافرون. ثم تمادوا في الضلال فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي مكة والطائف عظيم. أمحمد ليس بعظيم؟ يا كفر يا فجر، أمحمد الذي كنتم تصفونه قبل النبوة بالصادق الأمين وكان عظيما في نظر الجميع أصار بعد النبوة وبعد أن شرفه الله بالرسالة والمحبة والاصطفاء أصار غير عظيم في نظركم؟ إنها الأغراض وإنها الأمراض، والغرض دائما مرض، أمراض القلوب تصرف أصحابها عن فهم الحقائق حتى ولو فهمت لولت وهي مدبرة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم لا يقصدون لكلمة عظيم عظيم الخلق أو عظيم الإرادة أو عظيم الشرف والطهارة، وإلا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلوهم جميعا وهو فوق رأس القمة فخرا وعظمة وشرفا ونفسا ونسبا، ولكن يريدون بكلمة عظيم عظيم المال أو كثير العيال أو قوي السلطان حتى يستطيعوا هم وهم الفجرة الكفرة أن يستغلوه لمصلحتهم، كشأن المرشحين كشأن الشعب مع بعض المرشحين إذا وجدوه غنيا ينضمون إليه ويستظلون بجناحه لأنهم يعتقدون أنه سينفعهم ما داموا يشتغلون هتافة له يثنون عليه ويأثيرون تحت ركابه ويقصدون الأجر منه مالا وجاها ومصالح يقضيها لهم. وظن كفرة قريش أن محمدا مسكين ليس عنده مال يوزعه عليهم وليس عنده جاه في نظرهم، مع أن محمدا هو الذي قال الله له إن شئت جعلتك نبيا ملكا أعظم من ملك سليمان، وإن شئت سيرت معك الجبال ذهبا تنفق منها حيث شئت. وإذا كان داود ألان الله له الحديث فإني يا محمد وأنا ربك على استعداد أن ألين لك الصخر والرمال تتحول في يدك ذهبا، تنفق الحجر من الجبل أو الرمل فيتحول في كفك ذهبا إن شئت. ولكن عظيم النفس قوي الروح محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا العرض الإلهي وقال يا رب إذا سارت الجبال معي ذهبا وصرت نبيا ملكا فمن لأمتي بعدي؟ من للجائعين ومن للمساكين ومن للعاملين الكادحين؟ من للتجار والمزارعين؟ من لمن لم يجدوا قوت اليوم إلا بعرق الجبين وكد اليمين؟ قال يا حبيبي فماذا تختار؟ قال يا رب اختار اجوع يوما فادعو واتضرع واشبع يوما فاحمد واشكر. هذا هو مطلبي منك، لا اريد الجبال تسير معي ذهبا، فان من ياتي بعدي سيسأل في دينه. ويقول نبينا كان ياكل من المعجزه وتحولت له الارض كلها والجبال ذهبا، ولكن من لنا؟ فاجعلني يا رب قدوه في الدنيا كما جعلتني قدوه في الدين، وكما انني اسوه لامتي في الخلق والدين والعقيده والعباده، فاجعلني قدوه في الدنيا حتى لا يفتن بي من يجيء بعدي. هذا هو العظيم. ولكن الكفره الفجره ظنوا العظمه بالمال وحده، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ورد الله عليهم بقوله اهم يقسمون رحمه ربك. ان النبوه هي الرحمه وهي العظمه، فان الملك زائل. اين ابو جهل وغناه الان؟ واين عتبه بن ربيعه وغناه؟ واين الوليد بن عتبه او شيبه بن ربيعه او فلان وفلان؟ بل اين فرعون ذو الاوتاد؟ واين عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وكان لديهم الجاه والمال والغنى؟ اتبعوا في هذه الدنيا لعنه، ويوم القيامه هم للمطبوعين، وما من احد منهم ذكرناه الا لعناه. اما رسول الله فالصلاه والسلام عليه في الكون كله لا تنقطع لحظة من ليل أو نهار. أهل الأرض يصلون ويسلمون عليه، وأهل السماء يصلون ويسلمون عليه، بل رب الكون نفسه يصلي ويسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأية عظمة بعد هذا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبحق ما قاله الله له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال يا رب كيف رفعت ذكري؟ قال: لك علي العهد يا محمد ألا يذكرني أحد في موطن إلا وذكرك بجانبي. ورفعنا لك ذكرك. هذا هو محمد رسول الله. ولو كشف الله الحجاب عن كفرة قريش لفهموا هذه العظمة، وأنها أعظم من عظمتهم الكاذبة، عظمة المال الزائل والعرض الفاني. أين هم وأين أموالهم؟ ذهبوا وارثهم الله، وكنا نحن الوارثين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وتلك هي الحكمة الإلهية التي من فهمها استراح وأراح. فالله لم يخلق الدنيا على وتيرة واحدة، ولم يخلق الله بني آدم على لون واحد، ولا على حجم واحد، ولا على طول واحد، ولا على غنى واحد، ولا على ذكاء واحد، بل شكل الله وصمر، ولون الله وباين. وفي الحديث: الناس بخير ما تباينوا. فهناك الحداد، وبجانبه النجار، وبجانبه الجزار، وبجانبه الصياد، وبجانبه العامل او الفلاح او العالم، وبجانبه البائع والتاجر، اشكال واشكال واشكال، حتى يتم للكتاب اجله، وحتى يستطيع الناس ان يتعاونوا فيما احتاج اليه بعضهم. ولو خلق الله الكل نجارا مثلا، ماذا كان ينفعهم اذا احتاجوا الى صنع الحديد؟ واذا خلق الله الكل حدادين، فماذا ينفعهم لو ضربوا الشبابيك والموبيليات؟
إن من مصلحة الكون أن يجعل الله الأشكال متباينة مختلفة حتى يتم التعاون بين الناس تحقيقا لما سمعتموه من حديث الناس بخير ما تباينوا عملا وإن اتحدوا قولا. فالأمة أمة واحدة من حيث أصل الخلقة والمصير والتكاليف الإلهية، ولكنهم ليسوا واحدا من حيث الاستعداد الذهني ومن حيث المهن. قال تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والذي يضر هو الخلاف والنزاع لا الاختلاف. إذا اختلف الناس في المهن واختلفوا في الذكاء والغباء أو الغنى والفقر فإنهم للممكن أن يتعاونوا فيما بينهم مع هذا الاختلاف. أما الذي يضر فهو النزاع والخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والله يقول: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والسخرية هنا معناها التعاون على العمل. فأنت بجار وأنا مهما كنت عالما أو مهما كنت رئيس جمهورية فأنا محتاج إليك كبجار لتصنع لي الخشب الذي أريده أو الموبيليات التي أريدها. كل إنسان محتاج إلى غيره، وليس هناك من يستغني عن غيره إلا الله، إلا الله الغني المغني. أما الله فقد خلق الناس كلهم متفاوتين حتى يحتاج بعضهم إلى بعض، والناس للناس من فجو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. وهناك الآية الثانية يقول الله فيها حكما غارية: لولا أن يصبح الناس كلهم كفر فجرة مخافة من هذا، لولا أن يحدث هذا لجعلت للكافرين أعظم الزخارف وأعظم المال والغنى في هذه الدنيا. لما يا رب؟ قال: لأن الدنيا كلها لا تساوي عندي جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تجر عند الله لراح بعوضة، ما سقى منها كافرا زرعة ماء. واسمعوا الآية معنا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي يكفرون كفرا كاملا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سقف من فضة، السقف معروف من فضة، المعارج هي السلالم أو الدرجات أو المصاعد الكهربائية. ولبيوتهم أبوابا معروف الأبواب وسررا عليها يتكئون، المقاعد والكنب والأسرة وزخرف. لما يا رب قلت هذا؟ قال: أنا على استعداد أن أمنح الكفرة الفجرة كل هذا النعيم وأحول بيوتهم إلى فضة وذهب، حتى الأسرة حتى السلالم حتى السقوف والمصاعد. لما؟ قال: ما دامت آخرتهم سوداء وما دامت دنياهم زائلة وما دامت جهنم لهم بالمرصاد فبئس من سلكوا. انها ايام بسيطة يتمتعون فيها متعا حقيرة ثم مأواهم النار وبئس القرار. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فلستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فيا ايها المؤمن لا تحزن اذا ضيقت الظروف عليك بعض الشيء في عيشك او في مالك او في عيالك. لا تحزن اذا رايت اعداء الله يتمتعون بالمال والعيال والجاه والسلطان والذهب والفضه. فها هو ربك يقول انا على استعداد ان اجعل الدنيا كلها بزخرفها وزينتها وذهبها وفضتها لمن يكفر لي. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. والذي منع القدره الالهيه من ان يجعل الكافرين الذهب والفضه والزخرف والزينه. ان الله عز وجل لو فعل هذا لربما كفر الناس جميعا لانهم يعرفون بالماديات ويحبون الدنيا الفانيه. فحرصا من الله على سلامه العقائد وبقاء الصلاح في هذه الدنيا لم يجعل له الدنيا كلها في يد الكافرين كلهم ولكن جعل هنا وجعل هنا. فاذا رايتم من يكثر الله رزقه مع اصراره على المعصيه والكفر فلا تغتروا به. لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد. واعتذر في الايات الاخيره ومن يعش عن ذكر الرحمن ان يغفل نخيط له شيطانا فهو له قريب. ماذا يصنع الشيطان مع الانسان؟ قال وانهم ليصدونهم عن السبيل اي يصرفوا لهم عن الطريق المعتدل ويحسبون انهم مهتدون غرورا وخداعا. حتى اذا جاءنا اي جاء الانسان الغافل يوم القيامه وراى شيطانه اللعين الذي انساه ذكر الله واضله قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ان روسيا الملحده التي تخدع الناس والبشريه لانها تريد ان تجعل الدنيا كلها فردا واحدا وعلى حاله واحده في الغنى انها خادعه مخدوعه وانها كاذبه مكذبه وانها تحاول المستحيل. ومثلها كمثل من يكتب على صفحه الماء او يكتب في الهواء ان الدنيا ستبقى الى فنائها. هكذا فيها الفقير وفيها الغني فيها الغني وفيها الذكي فيها الطويل والقصير من اجل ان يتعاون الناس ويتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمه ربك خير مما يجمعون. اللهم انفعنا بكتابك المبين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المأمون الامين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فانه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام السلم اي العهد الذي ما كان الله ليصرح فيه بحرب ولا قتال كان هناك بعض الصحابه متحمسين وكانوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وكل يوم ان يامرهم بالحرب وبمنازله الكفره ومقاومتهم. وفعلا بعد ان تمت الهجره وبعد 15 عاما من بدايه البعثه المحمديه انزل الله عز وجل الاذن بالقتال. فجاء هؤلاء المتحمسون وتبين انهم كانوا منافقين وانهم كانوا يستعرضون عضلاتهم في السلم
يدعون البطولة والرجولة، وعندما جد الجد وحمي الوظيف تبين أنه أغنام أو ماعز أو حمر مستنفرة فرت من خسورة، فحكى الله هذا الجبن وهذا الضعف مع الادعاء الكامل بالقوة. وقال تعالى في سورة محمد المسماه في سورة القتال: ويقول الذين آمنوا اللي ادعوا الإيمان لولا نزل السورة. هذا كان ربنا نزل سورة مضمة فيها بالحرب والقتال. ثم قال تعالى: فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي حينما أمر الله بالموت ونزلت آيات الجهاد تبين الرعب والخوف والرعدة في جسم هؤلاء المنافقين مرضى القلوب ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، مع أنهم الذين ملأوا الدنيا صياحا وادعاء للبطولة والرجولة، ولكن لما جد الجد في المعركة كانوا ينظرون إلى النبي نظر المغشي عليه من الموت. قال تعالى: فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان الواجب أن يطيعوا الله في أيام السلم من حيث التكاليف الشرعية العقيدة والعبادة، فإذا عزم الأمر أي إذا جد الجد وأمر بالقتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال تعالى الآية المزعجة: فهل عسيتم إن توليتم، أي توليتم عن الحرب والجهاد والدفاع عن إخوانكم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه الآيات كما سمعتم تدل على فريق مريض، مريض القلب وإن صح بدنه، منافق القلب وإن حال لسانه. فمن شأن المنافق أن يحلو لسانه وأن يسود قلبه. هذا الفريق تسمعه يجعجع دائما: أنا محارب، أنا بطل، أنا حاربت، أنا فعلت، أنا وأنا على استعداد. فإذا جد الجد وحمي الوصيف ودعوته لمعركة فعلية رأيت أنه أضعف من الضعف وأجبن من الجبن وأنه أشد نفاقا من المنافقين، كما حكى الله: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قال تعالى: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي في أيام السلم بدأ الادعاء، كان عليهم أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ما دام الله لم يكلفهم بحرب. فإذا عزم الأمر أي جاء الإذن بالحرب والدفاع عن إخواتنا المسلمين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولكنهم كذبوا الله، ادعوا أيام السلم أنهم أبطال، فلما جاء الحرب تبين أنهم أبطال وليسوا برجال. ومع هذا التولي عن الحرب والإعراض إن الله عز وجل اعتبر فرارهم عن المعركة فساد في الأرض وتقطيع للأرحام مستوجب لنعمة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أرحام الإيمان؟ اعلموا أن إخواتنا في أفغان هم إخواتنا في العقيدة، وإخواتنا في العقيدة والإيمان أقرب إلينا من أخوة النسب يا إخوان. لا تظن يا مسلم أن أخاك هو فقط ابن أبيك وأمك، لا، إن الأخوة بالدين أشد التصاقا بك من أخوة الأنساب. فالله يقول: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. استغاث بكم إخوانكم هناك في أفغان لتمدوهم بالمال ولتمدوهم بثمن السلاح، إنهم لم يطلبوا رجالا ولا محاربين، إنهم يقولون: نحن هنا في أفغان سنفديكم بأرواحنا، ولكن أضعف الإيمان أن تعاونونا بالمال حتى نستطيع شراء الأسلحة ونرسم الأمر فيها. وكلكم سمعتم مني في مثل هذا اليوم أن الثوار لا يزالون الآن منتصرين، وأن روسيا بجيشها وقنابلها الجهنمية الهيدروجينية ما استطاعت أبدا أن تخفض من إيمان الثوار،
بل زادتهم اشتعالا وايمانا وغيره. ولم يبق مع روسيا الا قطعه من العاصمه، عاصمه كامل. اما الاخرين كلها فهي تحت يد الثوار المؤمنين الذين امدهم الله عز وجل بجند من عنده ومدد من عنده. ان الغيره الان في جميع بلاد الاسلام غيره جليله، ولكن شهد العالم كله لمصر، وشهدت مصر كلها للجمعيه الشرعيه لتعاون العاملين بالكتاب والسنه المحمديه، انها الجمعيه الكبرى والوحيده التي قامت خير قيام برسالتها في معونه المجاهدين في افغانستان، وهي فروع الجمعيه في الاقاليم، والتي تجد عن 2000 فرع دائما في نشاط. ودائما لقد كنت في المنصوره يوم الاثنين الماضي ارسلت اليهم طوابع ب10,000 جنيه، توزعوا الطوابع ب5,000 جنيه دفعت نقدا في ليله واحده. هذه الغيره وهذا الحماس على اخواننا في الدين والعقيده هو بشرى الخير، هو علامه الصلاح، علامه الاقبال على الله. كم هناك من اناس ما كانوا يسمعون عن افغان ولا عن جمال الدين الافغاني، ولكن بمجرد ان سمعوا من العلماء ان دوله مسلمه تحارب الان من دوله كبرى اسرعوا بمدهم بالمال، ودفعوا وبذلوا متطوعين، فشكر الله لهم وحماكم الله عز وجل من الضرر، ونزه اولادكم عن كل ضرر واذى، وبارك الله لكم في اموالكم، ورتح الله لكم خلفا في الدنيا وبياض وجه في الاخره. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بايدينا ان زللنا، وسامحنا ان اخطانا، وقل لنا ولا تكن علينا، واهلنا ولا تهن علينا. ادعوكم ايها الاخوه الكرام لبذل ما تستطيعون من تبرعات في الطوابع بعد صلاه الجمعه لاخواتكم المجاهدين، واكفيكم راحه انكم هنا مع نسائكم واولادكم لا تتعرضون لاخطار. هم هناك يبذلون المهج، كم هناك من رؤوس تطير، كم هناك من اشلاء تتمزق، كم هناك من شاب يخرج ولا يعود، هناك النسوة تترمل والأطفال يتأسفون، ومع ذلك هم لله صابرون وللعدو مجاهدون. فأضعف الإيمان أن نبذل وأن نتبرع حتى يرانا الله أهلا لجنة عرضها الأرض والسماوات. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. ومن أراد منكم أن يسمع عن 6 أنواع من الخلق ضمن الله بنفسه لهم نعيمه ورضوانه، 6 أصناف من المخلوقات الله بنفسه ضمن لهم النعيم والسعادة في الآخرة. من أراد أن يعرفهم فلينتظر إلى ذلك اليوم بعد ختام صلاة الجمعة ليسمع ما ينفعه في دينه ودنياه إن شاء الله. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. كأنه راح يهاجم، كأنه يحارب. بذل المال كبذل النفس. الملابس الجديدة موجودة عند الحاج أحمد عطية، فين تنجيها هم من قول يا حسان؟ شكرا الله لك. أسأل الله أن يخلف على كل الباذلين المتبرعين أهل الجود والكرم، وبارك اللهم في المجاهدين وانصرهم على روسيا الملحدة. اللهم انصر اخواننا في افغان على الملحدين الشيوعيين. احمد الله تبارك وتعالى واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وعدناكم في الخطبه الثانيه بذكر حديث نبوي صحيح عن 6 من عباد الله ضمن الله لهم بنفسه الرضوان الأكبر والنعيم الأعظم. فمن هم يا ترى؟ يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: 6 كلهم ضامن على الله. من عاد مريضا أو شيع جنازة
او عزر اماما عادلا او جهز غازيا او صلى وراء امام صالح او قعد في بيته فسلم من الناس وسلم منه الناس. صلوا على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث مرة ثانية. ستة كلهم ضامن على الله. اللي ضامنهم الله نفسه. من عاد مريضا او شيع جنازة او جهز غازيا او عزر اي اعانه اماما عادلا او صلى وراء امام صالح او قعد في بيته فسلم من الناس وسلم الناس منه. نصلي على من قال هذا الكلام لاصباح الظلام ومسك الختام ونور الانام محمد عليه الصلاه والسلام. في احيانا انواع من الخلق يتولى ضمانهم رسول الله، واحيانا اللي يتولى الضمان الاسلام العمل. اما ما معنا اليوم فلا الاسلام ولا خير الانام، وانما الضامن هو الملك العلام سبحانه وتعالى نفسه. ستة كلهم ضامن على الله. من عاد مريضا او شيع جنازة او جهز غازيا او اعان اماما عادلا او صلى وراء امام صالح او قعد في بيته فسلم من الناس وسلم الناس. كررنا الحديث ثلاث مرات كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد كلامه ثلاث مرات ليفقهه السامعون. فبارك الله في المتبرعين واخلف عليهم ودرء الله الشر عن الاسلام بسببهم. اللهم مدع الشرع للإسلام في كل مكان لهؤلاء الطيبين الصالحين المنفقين. وقوم إخواتنا في أفغان على الكفرة اللئام يا رب العالمين. أرجو أن يذهب أعلى الإخوة يا خليل إلى السيدات فوق عشان المتبرعات للسندرة. ففي السيدات كريمات مخلصات مؤمنات. صلوا على سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. أول ستة الذين ضمنهم الله من عاد مريضا. عيادة المريض معناها زيارته، والإسلام رغب كثيرا في زيارة المرضى تطييبا لخاطرهم وتخفيفا لآلامهم ثم اعتبارا بحالتهم. فإنك يا أخي إذا زرت المريض حدثت لك جملة فوائد. فإذا الأولى طيبت خاطره، نمرة اثنين خففت آلامه. والحديث يقول إذا دخلتم على المريض فأنشئوا له بأجله فإن ذلك لا يرد القدر ولكن يطيب نفس المريض. إيه المعنى؟ يعني لما تزور واحد عيان أنسئ له في أجله، يعني بشره بأنه خير، قل له أنت بخير، المرض بتاعك خفيف بسيط، إن شاء الله هتروق وهتعيش ولسه المدة قدامك. واللي أمرنا بهذا الكلام رسول الله. إذا دخلتم على المريض فأنسئوا له بأجله، يعني أخروا أجله طيبوا نفسه. قال فإن ذلك لا يرد القدر، إن كان حيموت حيموت،
ولكن يصيب نفس المريض. فأناس مع جرافين، فأناس يخرج منهم الكلام كالدبش، ما يتنبهون شأثاره. فربما عاد أحدهم مريضا ويقول له انت عندك ايه، يقول له مثلا عندي حصر الكلى ولا حاجه، هذا المرض اللي مات ابويا. يبقى الله يلعنه، يبقى ابوك مصيبه يعني، ذنب ابوك مات بالحصر، ذنب ليس بروحي. ليه؟ ما يجوز هو غلطان في كلمه الحصر، ما عندوش حصر، ويجوز يا ربنا حميت في حياته. فقلت تقول له ده المرض اللي مات ابني ابويا، يبقى لعنه كبيره جدا وعجرفه وعصيان لسيد الانام صلى الله عليه وسلم. وبعدين الراجل لما يعرف الناس الظهر يعرف ان الدنيا بخير، وان لسه الدنيا فيها ناس بيكونوا خاطر الغلابه، وفيها ناس دايما بالعوائل منافقين. ثم انت سليم معك القرش، هم بيلفوا حواليك كالكعبه بيتملقوا لك عشان مصحفهم. فاذا مرضت او افتكرت ولوا الادبار، لا زيارة ولا إعانة. وهذه علامة النفاق، إنه يحب للدنيا ما يحبش الله. حب لله لا يمنعه مرض ولا يمنعه فقر، بل بالعكس لما يسير أزوره أكثر وأعاونه أكثر. صاحب صاحب الشدة والمصائب محك الرجال، وما يسير ولا يمرض أزوره أكثر، لأنه محتاج إلى من يمرضه في هذه الوحشة بتاعته. وإذا كنت مقتدر أعرض عليك أقول له يلا للدكتور، لازم أجيب لك دكتور حد هنا. هذه مسائل بسيطة، إنما ربنا عز وجل بيعاملك بمثلها بعيالك ومراتك وأمك وأبوك. يدرأ عنك الشر كما درأت الشر أنت عينك. من عاد مريضا، والحديث يقول من عاد مريضا خاضت الرحمة من أصابع رجله إلى شعر رأسه من ساعة أن يذهب إلى أن يعود. يعني ساعة تطلع من بيتك، لما ترجع بيتك وأنت الآن في رحمة الله، الرحمة سابقة من شعر راسك لعبد صابر رجلك، لأن حاجة عظيمة. هذا أول الستة المظلومين من الله نفسه. أنا عاد مريضا، يعني حتى لو مت أنت بعد يأتي المريض الرب هو يضمك عالجنة حتى، ولن يؤاخذك الله بذنب أو شيع جنازة. فشيع جنازة أكثر من عيادة المريض، لا خلاص زمان هذا الميت في حاجة إلى من يشفع له للذهاب وتشيعه، سواء مشيت قدامه أو وراه. صار الصحابة ذلك وذلك، إن مشيت قدامه فأنت شفيع له، وإن شيعت وراه فهذا اعتبار لك أنت. وانت برضو عند العيان، قل ما هو عيان اهو، يعني ايه الفرق بينه وبيني؟ لا يجوز برضو يحتاج جيرانه، طبعا محتاج ان يزورني. الماي برضو هو بكره برضو هذا حمود، والناس حاشيني كده، والله اعلم. لا يجوز تنزل قنبله، ما يعصرش لي على اثر ولا اسفه مثل هذا. يبقى انت لما تشوف الماي او العيان واجب عليك ان تعتبر إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما تفوتش أبدا حركة تحركها من غير ما تأخذ منها الاعتبار لك. العيان ممكن داعي زيك، والميت ممكن بكرة. كان الحسن إذا شيع ميتا قال ميت غد يشيع ميت يوم، يعني ميت بكرة يودي ميت النهار. الثالث من جهز غازيا، زي ما انتم بتعملوا كده، من ضمن اللي ربنا تولى ضمانتهم من جهز غازيا. يبقى من عاد مريضا، من شيع ميتا، من جهز غازيا. الثالث يجهز غازي يعني يزوده بما يلزمه من مال او سلاح او ذخيره او دواء او سيارات لنقل الجرحى. المحارب يحتاج لكثير. من جهز غازيا فكأنما غزا، كلام النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا الرسول يقول كل بيت يطلع منه نفر واحد، النفر الثاني يقعد يراعي مصالح البديل. يطلع واحد منه يجي النبي اللي قاعد ده يقول له اخوك راح او قريبك او بتاع تقول لي يقول له اذا اتقيت الله وراعيت رعيته الرعيه تعهم ده اللي ولم تاخذ الامانه فلك مثله بالاجر. اذا مشيت الامانه مع امراته مع عياله وانفقت عليهم زي يغتنفق على امراتك وعيالك ولم تاخذ الامانه ولم تستغل نفسه في حاجه وحشه اذا فعلت ذلك بالامانه فانت مثله. يعني حتى لو مات شهيد يبقى زي الشهاده زي لو رجع سليما يبقى لك ثواب قد ثواب كمجاهد. من جهز غاليا. الرابعة من أعان إماما عادلا. والمراد بالإمامة هنا الإمامة الكبرى اللي هي الخلاف أو الحكم. يكون حاكم عادل عامل بدين الله وأنت من وراء ظهره تقويه وتؤازره وتدعمه وتنصره وتعزره. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما دام الحاكم يرعى الله ويطبق شرع الله ويقيم حدود الله ويعدل في الرعية ويختم بالسوية يبقى لابد أن تؤجره وأن تعينه. إذا أعنته ووقرته واحترمته فأنت من ضمن الستة الذين ضمنهم الله بنفسه سعادة في الدنيا ونعيما في الآخرة. الخامس أو صلى وراء إمام صالح. جاءت إمامة الصغرى إمام في الجماعة واحد إمام صالح لأن يشترط في الإمام أن يكون مختارا. أئمتكم تخيروا أئمتكم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم. يعني الوسيط اللي بينك وبين الله هو الإمام. فحاول أن يكون إمامك على شيء من الهدى والتقى والخير بدل ما صلاتك ترد وترفض بسببه هو. كلما كان الإمام عاصيا أو فاسقا كلما ردت صلاته وصلاتك خلفه. تخيروا أئمتكم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم. وما أشبه الإمام للمحامي. اللي جبت واحد محامي يكون قدير وخبير وشاطر ومحبوب المحكمة وما يشترك وحش تأجيل المرافعة بتاعته تبقى مقبولة عند القاضي. القاضي بيبقى منسجم جدا في أثناء المرافعة. بل هناك بعض القضاة ينتفعون بمرافعة المحامي لأنه يدلهم على مراجع وكتب ومواد وقوانين ما يعرفهم. فالقاضي يبقى منصف ومنسجم جدا لمرافعة المحامي وإذا صرف في الآخر قراءة المتهم القاضي بعد اقتناعه يحكم البراءة. أحيانا يبقى المحامي جد سلوكه مقيم أخلاقه لسه وحشة ورفعه ضعيفة مش عارف يتكلم فده بيودي المتهم بتاعه في ذلك. القاضي بيبقى متململ وزعلان وقاضي زي القاضي يضيع. أنا من التمثيل الإمام بتاعك في الصلاة هو المحامي بتاعك. أنت بتصلي بصلاته وترجع إلى ركعة وتسجد إلى سجد بتكبر إلى كبر ما بتسلمش لا بيتكلم وأصبح هو المحامي بتاعك. فبقدر الإنسان حاول أن يكون إمامك صالحا حتى تكون من ضمن الستة الذين أضمنهم الله بنفسه إن ماتوا ماتوا بخير ونعموا يوم القيامة برضوان الله الأكبر. وآخر الستة دول اللي فاضل أو قاعدة في بيته فسالما من الناس وسالما الناس منه. ما تقولش إن الإنسان خالق إيه اللي يقعد يعني فهجوز لا في بعض ايام وفي بعض اوقات وبعض انواع العصور والازمان يتحتى مع المؤمن ان يتجنب شهور الناس في العزلة مش كل وقت الاختلاط فيه ممدوح. اذا رايت الناس وقد مرضت عهودهم واصبحوا هكذا وشبك النبي والضلع يعني دخلين بعض للاحقاد والضرائب والعهود مرجت ما عادش حتى عنده عهد ولا عنده ذمه ولا كلمه الخيانه الحقد والبغضاء قال فاعتذر اعتذر قال له اخذنا اعتذرت يا رسول الله ودخل علي واحد منهم عشان يجبرني على ان اطلع قال له لا ترضى قال له فان رفع السيف علي قال له كنت خيري كخيري ابن ادم ابن ادم اللي هم هابيل وقابيل اما قابيل رفع السيف على اخوه هابيل قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلني سلما ما حبيتش تقتلني بس هتاخد ذنوبي كلها معاك اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار فعند وجود الشر في الناس لاكثر من مؤمن ان يعتذر في بيته الا لضروريات الاشياء يعني جاب الاكل لاولاده جاب الكسوه جاب الشرب راح شغله بعد كده يقعد في بيته بعيد عن الاهاوي وعن المخمرات وعن المجالس اللهم الا صله رحم او زياره اخ بالله من زار اخاه بالله ناداه من السماء ملك فزت وطاب من شاق وتبوات مقعدا في الجنه بس يكون اخ بالله ما يكونش اخ بالشيطان اول ما يشوفك يقعد يطعن في الموظفين زملائك ويطعن في الرئيس ويجيبه ان مين يكون من تقاعد وبعدين قد يكون له غرض وقد يكون له مقيم على فاحشه مع الاخوان ولا بنات فاحذر امثال هؤلاء فان الاخلاق بتعدي كما يعدي مرض الحمى الاخلاق بتتعدى من صاحبها الى من جاوره او عاشره كالامراض تماما بتمام نسال الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلام نبينا إن شاء الله تعالى بكرة الحلقة 604 من حلقات القرآن الكريم هنا في هذا المسجد وبعدين الحلقة رقم 54 في الجميع بعد بكرة يوم الأحد وإن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي في التقاطيق قسم محال مسجد جامعة الشرعية جنب كلية التربية في جامعة التقاطيق مسجد هناك كبير وفي مستوصف في جمعية تحت القرآن للجماعة الشرعية وحضر يوم الثلاث بعد المغرب فهذا الجمعة القادمة في هذا المكان قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الجمعة لها سنة بعدية وملهاش سنة كلية أي سمك يدفع بره الشيخ حاجة جنة والنهارده اذانين غلط ما يصحش ابدا اي واحد يقدر يسمي ولا ام بلال كان بيدن وابن مكتوم المدينه كلها كانت على علم بهذا كان كلهم بيصلوا في مسجد واحد وراء نبي واحد ويب عليه فعارفين بلال هو مين وابن مكتوم مين ما يتخبطوش انما النهارده لو اي مسجد في القاهره اذن اذان الصبح كل حي يصلي خصوصا ان يصلي في البيوت اي ساحه يسمع اذان حي يصلي الفجر يعني فيبقى حصي لخبط الناس ربنا يلخبطه الكلام ده وقال الدولة عاوز بس على احكام الاسلام وتيجي قبلها بست شهور تنبه تقول ان شاء الله من رمضان اللي جاي هيبقى في اذانين اذان بصوت فلان يبقى فاضي على الخارج تلت ساعه معاد المدفع بتاع ليه بتاع المسجد واذان بصوت فلان على الخارج الطبيعي وتدي الاعلام في كل المدن والقرى وفي الاذاعه والتلفزيون بحيث ان الاهالي كلهم يجروا على ست شهور لما يصير يخبط انما يجي واحد يبقى سني ويخلي المؤذن يأذن قبل الفجر ساعة يملعون وليلبسوا عليهم دينا هذا تلبيس الدين اخر يقول ابوه سب الدين وقال انني كفرت بالله اعوذ بالله في العصر غضب فماذا يصنع الان وهو نادم يندم الندامه ويضرب نفسه بالصرمه وينطع بالشهادتين ويستغفر الله ويعزم على الله يعود. رب القول للذين كفروا ان ينتهوا يوم الله ما اختلف. هو الغضب وحش لازم يجاز واحد عقربه كفرته. اخر يقول لقد سالت فضلتك 5 جنيه كان خد فلوس اخوه وتجري فيها من ورا اخوه وكسب 5 جنيه فقلنا له ثاني مره ما تعملهاش وبستاذن من اخوك وادي نص المبلغ لاخوك صاحب المال وانت خد النص لان كده اشتغلت في المال. فاخوه قال له لا انا ما اخدش حاجه. اذا تنازل هو عن نصف حقه او عن حقه لو ايه يبقى كتر خير. لان المهم كله انه يحل له شرعا ان ياخذ نصف المبلغ وانت نصف على ان تستاذنه ثاني مره اذا اردت ان تستاجر في المبلغ. اخر يقول يقول عمر بن الخطاب هذا المسجد شوف الكلام الرئيس قاله بشكل وعلى يومين اثنين انقلب الكلام. انا عمر حج مسجد وبنى مطاعه كنيسه ما حصلش ولا حتى شيء ابدا. اللي حصل ان واحد مسلم من الامراء اللي هم موظفين تبع سيدنا عمر هد كنيسه وبنى مطاعه مسجد. فالنصارى يوم اشتكوا سيدنا عمر قالوا ليه سابوا كده؟ قال مين قال كده؟ قالوا فلان الحاكم بتاعك هد الكنيسه بتاعتنا وبنى مطاعه مسجد. هل هذا مسجد مقصود تبطل فيه الصلاة؟ لأن يعني كل إنسان سرحت أرض من واحد راح بنى فيها مسجد صارت وضيع. فراح أمر بهدم المسجد لأن مسجد ضرار ولا جعلوه مسجد في هذا البلد حتى لا يقال بأن الإسلام متعاطف. إيه بقى اللخبطة دي ده؟ يعني سعادتي كان منا إحنا الأول. آخر يقول في حديث يقول لا صلاة جائز المسجد إلا في المسجد. الحديث ده ما صحش إنما اللي صح الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق والخيبة والشقاء من سمع منادي الله ينادي لحي على الصلاة ولم يجبه دي أشد الأمدق. إيه كلمة الأثر الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الأثر ما قالته الصحابة أو التابعون. صحبة إبراهيم كانت كلها مواعظ عجبته. صحف سيدنا موسى كانت كلها عبر. صحف سيدنا إبراهيم ينبغي العاقل أن يكون له ساعات ساعات يخلو فيها لربه وساعات يزود فيها لمعاشه. فأولى الحديث يبقى ربنا إذا صح يوم الجمعة لا يقول شيء منه. صحف موسى عجبت من أيقن بالنار ثم يضحكه بالحساب ثم لا يعمل. يقول بيتأخر عن الظهر ربع ساعة كما هي السنة كده ان المؤذن ينتظر قد ربع ساعة او ثلث على الناس اللي بره ما يجوا ويستنجوا ويتوضوا ويتركعوا يدوب كده مش فيها حاجة دي. ما معنى واما بنعمة ربك وعجز ما يبقاش عندك المال وتدعي الفقر او عندك الصحة وتدعي المرض لا تتمرضوا فتمرضوا في الموت ساعة اخوانك اللي هم اهل وفاء. بيقول ما قالت على اسمه والده بيجيب بعض انواع الحلوى زياده على الحكومه يعني بيجيبها البيت. فالمطلوب اما انه يرد الحلاوه للحكومه واذا تعذر هذا يبقى يتصدق بها على الغلابه والفقراء والمساكين لان الحكومه مكلفه انها تطع الفقراء وكم هناك من الفقراء محرومين ولا حصان تجزيهم ولا يحزنون. واذا كان السائل يعلم علم اليقين لأنه هو واخواته وابوه وامه تعبانين حالتهم تعبانه وانهم محتاجين لمثل هذه الحالات يحل لهم فهذا شيء ربنا يسال عنه. كانوا مبسوطين يدوا الحاجه الزايده لناس غلابه. اخي يسال بيقول هل يصح احراق المحاصيل اللي فيها الافات وحشرات يجي تحرقها لان دي عدوى خاصه الزرع كله بتاع الناس. هل يجوز صلاة وراء المسبوق أي ما يسلم الإمام الأولاني والمسبوق يقوم يجيب اللي عليه يصح عليك تقتدي به؟ عند الشافعية يجوز عند الأحناف والمالكية لا يجوز. ما رأي الدين في من يقول إن روح المتوفى بتنزل كل يوم خميس على القبر ده خرافات؟ هل يجوز للمرأة أنها تزور المقابر؟ بيروح يزور المقابر دلوقتي بالخرافات ويصوت ونقل الصمم وينزل ميت لعن الله دوارات القبور. الراجل مات وسب مراته لها الثمن، والبنت لها النصف، واخت لها الباقي. فعل ايه؟ مراته لها الثمن وبنته لها النصف واخت لها الباقي، والباقي ما همش عايش. بيقول انه واحد عاوز يتجوز وطالبها تكون جميلة جدا، والله موضوع الجمال اعتباري، ما يراه البعض جمالا قد لا يعتبره البعض الثاني جمالا. واحسن حاجة في الجمال جمال الاخلاق، من تزوج امرأة لجمالها لم يجده الله الا خسة، ومن تزوجها لغناها لم يجده الله الا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يجده الله الا دناء. اما من تزوجها لدينها وخلقها لم يرد الا ان يغض بصره ويحفظ فرجه، بارك الله له فيها وبارك لها فيها. فانت مش اروح يقول ليركب ورق الحائط، فقال لي شيء في تركيب ورق مفيش فيه حاجه صنعه زي المقاش زي اللي بيطلع البوش. اخت بتسال بتقول زوجه في رجل بيه.